الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات في وسط سياق غزوة أحد ما يلزم أهل الإيمان لكي ينتصروا على أعدائهم، فلا بد لهم أن ينتصروا على أنفسهم من داخلها، لا بد أن يتركوا ما حرم الله عز وجل عليهم ويأتوا ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا بد أن تعلو هممهم وإرادتهم عن هذه الدنيا وعن زخارفها التي إذا وقع فيها الإنسان وإذا شغلته انهزم من داخله انهزمت الطائفة المؤمنة أمام عدوها. وهذا هو وجه الارتباط، والله أعلى وأعلم، بين هذه الآيات التي قد يبدو للبعض أنها ليست مرتبطة بسياق غزوة أحد وبين باقي الآيات. فالربا حرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تسمى لأمة ينتشر فيها الربا بأنواع كثيرة ومنها من يأكله أضعافا مضاعفة، كيف تسمى لأمة ينتشر فيها هذا الأمر أن تنتصر على عدوها وهي تحارب الله وقد آذنها الله بحرب منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم أمر سبحانه وتعالى بتقواه التي هي سبب الفلاح: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وليس هناك في العربية كلمة أجمع للخير في الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح: لعلكم تفلحون. وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لتحصيل الفلاح في الدنيا والآخرة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأنت تلحظ في هذا التعريف الذي ذكره طلق بن حبيب أحد فضلاء التابعين رحمه الله تعالى، تلحظ فيه عمل الجوارح وعمل القلب والعلم النافع الذي هو النور. تلحظ فيه أن تقوى الله عز وجل أن تعمل بالطاعة وتترك المعصية، وأنت راج خائف، وهذه أعمال القلوب، وأنت على نور من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العلم النافع الذي في القلب الذي يبصر الإنسان به حقائق ما حوله، وليس مجرد علم اللسان، ولكن على نور من الله. فاتقوا الله لعلكم تفلحون. وسط آيات القتال ووسط آيات الجهاد لابد من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وحذر سبحانه وتعالى النار، قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذا جزء من تقواه سبحانه وتعالى، أن تتقي ما يؤدي إلى دخول النار التي أعدها الله أصلا للكافرين، وإن كان قد يدخلها بعض أهل التوحيد لذنوب أصابوها، ولكن هي أصلا أعدت لتبقى ويبقى أهلها وهم الكفار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولا بد أن يستحضر العبد دائما أمر الجنة والنار، وهذه الآيات تضمنت ذلك، تضمنت التحذير من النار، وتضمنت الترغيب في الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهذا لكي يعرف المؤمن مدار تقوى الله سبحانه وتعالى، ومستاح هذا الخير ومستاح الفلاح، أن يستحضر أمر الجنة والنار دائما، وأن يستحضر مدى الخطر الذي ينتظر البشرية كلها وهو من ضمنها إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يجعل لنفسه وقاية من سخط الله عز وجل وعقابه في نار جهنم التي قد أعدت بالفعل وجهزت، فهي معدة الآن. وبهذه الآية الكريمة تدل أهل السنة والجماعة على أن النار مخلوقة الآن، موجودة الآن، وأنها قد أعدت كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف من رآهم في أهل النار، وأنها موجودة الآن. وكذا الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، وقد أراها الله عز وجل من شاء من خلقه من أرواح أنبيائه وأوليائه، وما شاء سبحانه وملائكته، وما شاء الله عز وجل. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وليس في هذه الآية ما يعني ليس فيها حجة للمرجئة الذين يقولون لا يدخل الجنة مؤمن ولو عصى، ليس كذلك. فالنار أعدت للكافرين ابتداء وأصلا، وهم أهلها الذين هم أهلها، وأما المؤمنون فوجودهم في النار عارض، ليس وجودا مستقرا ولا مستمرا، وإنما أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله عز وجل إماتة ثم يحييهم بعد ذلك، ثم يخرجهم من النار سبحانه وتعالى ويحييهم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكل هذه من أسباب النصر ومن أسباب الفلاح ومن أسباب الرحمة في الدنيا والآخرة. طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كما يقال لكم أنها تؤدي إلى المفاسد أو إلى الضنك أو إلى السقاء والسعاسة أو إلى المتاعب، إنما هي سبب الرحمة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذه الرحمة ذكرت مطلقة، فهي رحمة في الدنيا والآخرة. يرحم الله سبحانه وتعالى من أطاع وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يتصور غير ذلك أن من أقبل على الله عز وجل وإلى الله وأطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسقيه الله عز وجل؟ هل يتصور ذلك من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى؟ ولذلك مهما حذرت أيها المؤمن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن التزامك بالسنة وأن التزامك بالدين سوف يترتب عليه كذا وكذا من المتاعب ومن الاضطهاد ومن الأذى ومن ضياع المصالح الدنيوية، فتأكد أن كل ذلك من خدع الشيطان، فإنك إنما أمرت بهذه الطاعة لترحم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولا تأتي طاعة الله إلا بالخير، ولا تأتي معصية الله إلا بالشر، ولا يتصور غير ذلك كما ذكرنا من الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وهو عز وجل يبتلي عبده المؤمن ليرحمه، واذا اصابه بما يؤلمه فانما فعل ذلك ليناعمه وليلذه وليكرمه وليرفع درجته. فهو سبحانه وتعالى جعل الرحمه مرتبطه بطاعته سبحانه وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل السقاء والضنك لمن اعرض عن ذكره واعرض عن متابعه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. فكل رحمه وصلت الى العباد فبسبب الطاعه، او هي من اسبابها، فمن اسبابها طاعه الله عز وجل، والا فالرحمه من الله سبحانه وتعالى اسبابها اكثر من ان يحصيها العباد، ولكن من اعظم اسبابها الطاعه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. والشقاء الذي يصيبهم من اعظم اسبابه معصيه الله ومعصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم امر الله عز وجل بطلب الجنه بامر لا بد ان ننتبه الى اهميته: وسارعوا. ليس فقط ان تطلب الجنه وتريدها، وليس فقط ان يعني تدعو بها مثلا، انما تسارع: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، كما في الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. فلا بد أن تستشعر أنك في سباق، وأنك لا بد أن تبذل كل ما عندك لكي تصل إلى الجنة، وليس فقط أنك تطلبها ببعض أو تطلبها كأن الأمر قد ضمن لك، فأنت تسير سيرا متمهلا، تسير رويدا لا يقلقك ولا يزعجك فوات هذا الذي تريد، ولا تخشى ضياعه، لا، بل أنت ترجو وتخاف، ترجو حصول الخير وتخاف أن يفوتك، ولذا أنت تسارع وفي نفس الوقت تسابق غيرك. وليست هذه المسابقة فقط بأن تنظر إلى من حولك من المطيعين، بل انظر إلى من حولك ومن سبقك ومن يأتي بعدك، فهناك منافسة عجيبة عبر العصور، وهذه إنما يستحضرها أهل الإيمان الكمل، أنهم يسابقون إلى الله عز وجل من سبقهم ومن يأتي بعدهم، كما في يعني بكاء موسى صلى الله عليه وسلم حين رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقه، وقال موسى عليه السلام وقد بكى، قال: غلام أرسلته من بعد يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث إن فيه مقالا لكنه مقال يسير، للعامل في ايام الفتن، للعامل فيهن، قال عن العاملين في ايام الفتن، قال: للعامل فيهن اجر 50، قيل قالوا: 50 منا او منهم، فقال: بل منكم. فانظر الى هذه المنافسه العجيبه والمسابقه، رغم انهم لم ياتوا بعد، ومع ذلك فهم يريدون ان لا يكون احد اسبق الى الخير منهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهذه المسارعة إلى أمر الله عز وجل، إلى المغفرة وإلى الجنة، لابد أن تظهر في سلوك كل يعني واحد مسارع لا يترك خيرا يفوته أبدا. ولذا فسرها السلف رضوان الله عليهم تفسيرات رائعة جميلة. قال أنس رضي الله تعالى عنه كما حكى القرطبي عنه، قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية، قال: إلى تكبيرة الإحرام، وقال غيرهم: إلى الجهاد، وقال غيرهم: إلى النفقة في سبيل الله. كل منهم يذكر شيئا ينبغي أن يسارع الإنسان فيه، ويذكرون ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحق، فإن كل عمل ينبغي من أعمال الخير ينبغي أن تسارع فيه وأن تسابق غيرك. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يمشي بعض الصحابة بجواره، فيرده لا يلمح مسلما آتيا إلا ابتدره بالسلام قبل أن يسبقه المسلم فيسلم عليه، ثم قال: ما لي، لما رآه لما رأى ذلك الصحابي لا يفعل مثل فعله، قال ما لي أراك يسبقك الناس إلى الخير، يسبقونك إلى السلام. انظر إلى هذه المسابقة، أبو بكر السابق من هذه الأمة، سابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك على ما يحرص على أنه يعني يبتدر من يلقاه بالسلام قبل أن يبتدره الآخر، يبتدئه بالسلام، يبادره بالسلام، يريد الحصول على الفضيلة. انظر وقارن ما في نفسك، هل تجد لنفسك هذا الحرص؟ وتلحظ هذه المسابقة والمسارعة أن تكون في أمر السلام أنت البادئ به قبل غيرك، حتى لا يسبقك غيرك إلى الخير. وهذه الأمور اليسيرة جدا التي تقع في حياة المرء المسلم كل يوم مرات عديدة، لكن المسابق والمسارع الذي يستشعر يعني مدى الخطر الذي هو فيه، خطر تعرضه لعقاب الله، وخطر فوات الجنة التي هي عرضها السماوات، التي عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. فلذلك يسارع في كل خير ويبادر إليه، فلا ينبغي أن نكون مثلا دائما من المتأخرين عن حضور صلاة الجماعة، أو نصلي جماعة ثانية، أو حتى تفوتنا تكبيرة الإحرام. ولقد راغب النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير والتهذير، فقال لو يعلم الناس ما في التهذير والعتمة لأتوهما ولو حبوها. التهذير أن يأتي في الهاجرة قبل الزوال ليحضر صلاة الظهر والوقت الذي بين الأذان والإقامة من أوله. فانظر إلى هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ونسأل الله ألا يؤخرنا عن طاعته عز وجل. لكن الإنسان عالي الهمة الذي يسارع إلى مغفرة الله عز وجل يبحث عن كل حسنة يتقرب بها إلى الله ويسارع إليها ويبادر، يسارع إلى طلب العلم، يسارع إلى النفقة في سبيل الله، يسارع إلى الجهاد في سبيل الله، يسارع إلى حضور الجماعة من أولها، يسارع إلى الجمعة، يسارع إلى كل أبواب الخير، ولا يرضى بأن يسبقه إلى الله عز وجل أحد. عندما رأى أحد التابعين رؤيا فقصها أظن على ملك بن دينار أم من، عندما قال رأيت أن مناديا قد نادى هلموا إلى الجنة، فلم يقم إلا محمد بن واسع، فغشي على مالك بن دينار أو غيره لما سمع هذا شيخ كافة، خوفا من أن يكون غيره أسبق إلى الله عز وجل، يريد أن يكون هو السابق إلى الله. ورغم يعني هذه المسابقة وهذه المسارعة تؤدي إلى مزيد الترابط بين أفراد المجتمع المسلم، عجيب شأن المسارعة إلى الجنة والمسابقة إليها، فإنها ليست كالمسابقة والمنافسة على الدنيا، ليست تؤدي إلى تباغض القلوب ولا إلى الحسد ولا إلى الضغينة، وإنما تؤدي إلى مزيد الحب والود، كما كان أبو بكر وعمر يتنافسان في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك كان كل منهما سبيل الحب لصاحبه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى الخير وهم يزدادون حبا بعضهم لبعض. فإذا وجدت مسابقة ما ومسارعة ما يعقبها نوع من الحسد والثناء والضغينة والبغضاء، فتأكد أن الدنيا من وراء ذلك ليست هي مسارعة إلى الآخرة، لأن المسارعة إلى الآخرة تزيد الإيمان، وهذه المسارعة إلى طاعة الله عز وجل تؤدي إلى زيادة الحب في الله. معنى الحب في الله أنك تحب أخاك لأنه يطيع الله عز وجل، فإذا علمت أنه يسارع إلى طاعة الله مثلك ويسابقك إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ازددت له حبا، لأن الله جبل قلوب أهل الإيمان على محبة من يطيع الله عز وجل. كلما ازداد الإيمان كلما ازداد الحب في الله، والإيمان يزداد بالطاعة فتزداد المحبة. لماذا تقل المحبة؟ لأن لقلة المنافسة على الخير. وإن أخذ صورة في الظاهر أنه يسارع على الخير ولا يريد أن يسبقه أحد، لو كان كذلك لا ادى الى زياده المحبه باذن الله تبارك وتعالى. لكن لماذا يقع التنافس المذموم؟ لماذا يقع التحاكم والتناغض والتفرق؟ لاجل دخول الدنيا تحت ستار المسارعه الى الخير. فلا بد ان ننظر في هذه المساله جيدا وننظر في همتنا، فلم يامرنا الله عز وجل فقط بطلب المغفره، بل امرنا بالمسارعه اليها. لم يامرنا فقط بطلب الجنه، بل بالمسارعه والمسابقه اليها. وسارعوا الى مغفره من ربكم. في غزوه القادسيه، في كيف كان حال اهل الاسلام في غزواتهم الكبرى التي ادت هذه الحال التي ادت الى حصول النصر العظيم على اضعاف مضاعفه منهم. تنافس الناس في الاذان وتساحوا فيه، فاقرع بينهم سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، فخرجت قرعه احدهم فاذن. هكذا مصداق ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في الاذان ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. وبالفعل لم يكن هناك وسيله لتحديد من يؤذن الا الاستهام الى القرعه، فاقرع بينهم سعد فخرجت قرعه احدهم فاذن. هكذا ننظر في احوالنا وننظر لماذا تاخرنا. هل يعني كان ذلك رغم اننا نؤدي ما ينبغي ان نؤديه، ام لاننا فعلا نسارع الى انواع من نعيم الدنيا ولذاتها ورغباتها ونترك غيرنا يسبقنا الى الله عز وجل، ننفق الاوقات الطوال في غير منفعه وفي غير مسارعة إلى الجنة وإلى المغفرة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا ترغيب عظيم في الجنة وقد أعدت لهم الآن، والتقوى تجدها متكررة في الآيات لأنها عمار النصر بإذن الله تبارك وتعالى. والهمة العالية في تحقيق يعني التقوى والهمة العالية في طلب الجنة هي مفتاح النصر بإذن الله تبارك وتعالى، التي أعدت للمتقين. استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الجنة مخلوقة الآن وأنها موجودة الآن، وقد دلت الأحاديث المستفيضة على أنها يسكنها أرواح أهل الإيمان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله أعلم. ثم ذكر الله عز وجل جملة من الأعمال التي هي مسارعة إلى المغفرة وصفات للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء. النفقة في السراء والضراء علامة على بذل الإنسان لنفسه وماله في سبيل الله، على حبه الصادق لله عز وجل. ليس فقط يعبد الله على حال واحد ويترك العبادة على الحال الآخر، بل ينفق في كل الأحوال ويعبد الله سبحانه وتعالى بكل أنواع العبودية. لا يحجزه حاجز عن التعبد بالله سبحانه وتعالى. ليس هناك إطار محدد لا يستطيع أن يعبد الله خارجه، لا، بل هو يعبد الله بكل ما تيسر له من أنواع العبودية وعلى اي حال. الذين ينفقون في السراء والضراء. والنفقة في الضراء اعظم ثوابا عند الله من النفقة في السراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق درهم 100,000 درهم، كان له درهمان فتصدق باحدهما، ورجل كان له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها، فسبق الدرهم 100,000 درهم. وذلك أنه أنفق في الضراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بفق تمرة. وبالفعل قد تصدق بعض أصحابه رضي الله عنهم بفق تمرة، ولم يكن عندهم غيرها، وذلك لشدة حرصهم على الخير. وكان أصحاب الصفة رضي الله عنهم يحاملون على ظهورهم بالنهار ثم ليتصدقوا ويكفوا أنفسهم عن السؤال ويقومون بالقرآن بالليل. لذلك سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى هذا السبق العظيم. لم يكن عندهم مسكن ولا أهل ولا مال، ومع ذلك كانوا يعملون خمالين سيان. تخيل كده إنسان لا يجد عملا إلا أن يحمل على ظهره، يسقي الماء مثلا أو يحمل أثقال الناس يحمل على ظهره، وهو من قراء القرآن الذين يقومون بالليل ويبذلون جهدهم هذا بالنهار. لماذا؟ لكي يتصدقوا، لكي هم فقراء. شربة اللبن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصف حاجته إليها، ويدعو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أصحاب الصفة ليشربوا جميعا من شربة لبن، 70 أو 80 رجلا شربوا جميعا من شربة لبن واحدة، لأنهم ليس عندهم شيء، ومع ذلك يحرصون على الصدقة. كما جاء أحد بعض الصحابة بصاع من شعير، صاع من طعام يتصدقوا به، فكانوا يجتهدون في النفقة في سبيل الله عز وجل على كل حال. يعني ليس ينفق في السراء دون الضراء، وإنما ينفق في السراء والضراء، وأقل من ذلك من ينفق في السراء ويمسك في الضراء، وأسوأ الأحوال من يمسك في السراء والضراء والعياذ بالله. وذلك أنه في الضراء في غم الفقر والحاجة، وفي السراء في بخل الغنى والحرص على المزيد. وأكثر الناس كذلك، أكثر الناس كما وصف الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فتعويد الإنسان نفسه على النفقة، يعود نفسه على أن ينفق ولو شيئا يسيرا. بعض السلف كان يتصدق بأي شيء كل يوم، ولو لم يجد إلا بصلة فكان يجعلها في ثمنه ويقول يا اللهم لم أجد غيرها يتصدق بها، فيأتي فيجعلها في كفر السنين. لا بد أن يتصدق كل حين، وكما ذكرنا ولو لم يجد إلا بصلة، ولو لم تجد إلا رغيفا. ما أيسر أن يتصدق الإنسان بهذا الشيء، ولكن شيء عظيم أن يعود الإنسان نفسه على البذل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقبل. يعني الاثنين بيتوا مع بعض، وذلك لا يحقر من المعروف شيئا، يفرغ من إناء اللي هو ملاء شيء يسير لكنه شيء يؤدي إلى يعني الحب والود، ويعود الإنسان نفسه على البذل والعطاء، ويؤكد صدق حبه لله عز وجل. الذين ينفقون في السراء والضراء سلوكيات مهمة جدا، لا بد أن نهتم بها ونسعى إليها. في الحقيقة النفقة في سبيل الله عز وجل تحرر الإنسان من أسر المال، وتحرره من شح النفس، وتعبده لله وحده لا شريك له، ترفعه فوق روابط الأرض وجاذبيتها التي تمنعه تمنع روحه من الانطلاق. فكلما تصدقت وانفقت وكنت محتاجا فهذه أفضل الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقل، جهد المقل، مقل من معهوش ماله يبذل جهده في أن ينفق في سبيل الله. سلوك آخر الكاظم من الغيظ، فليس الجود يكون فقط بالمال بل بالسلوك والمعاملة، بل بالسلوك والمعاملة. والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، تكظم غيظك ولا تنفذه في من تقدر على انفاذه فيه، ممن جعلك الله فوقهم، ممن اعطاك الله منزلة او سلطانا عليهم، فلا تنفذ غيظك فيهم. فليس الحلم ان تحلم مع الاقوياء وان تحلم مع من هو فوقك وتتأدب معه بانواع الادب، ومع من تحتك تسيء الخلق و تتكبر وتستعلي عليهم، فهذه والعياذ بالله من أسوأ الأخلاق. أن يكون الإنسان ضعيفا مع القوي ومتقويا على الضعفاء، وإنما كظم الغيظ معناه أن تكون قادرا على إنفاذ الغيظ فتكظمه لله سبحانه وتعالى. وقد قرأنا في المرة السابقة الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في فضل كظم الغيظ، وهي سلوكيات مهمة لو تمسكنا بها لنحلت عنا معظم المشكلات في داخل البيوت وفي خارجها، في المعاملات المادية والاجتماعية وسائر المعاملات. لأن أكثر الناس إذا ركبهم الغيظ تسلط عليهم الشيطان ويعني تحكم فيهم أعظم التحكم. لو نظرت إلى حال الناس في نزاعاتهم وصراعاتهم وما يتعاركون فيه، لوجدت فعلا انواع البلايا والمصائب يعني تخرج من افواههم وايديهم بسبب الغيظ والغضب، ويؤدي ذلك الى سفك الدماء وقطع الارحام وانواع السباب والفتوك والعصيان، احيانا كفر والعياذ بالله، يغيظه غيره فمثلا فيسب الدين ويقذف الاباء والامهات ويسل السلاح ويسفك الدم. ومن ينظر في وسط مجتمعات المسلمين يرى العجب على ما يفعله الغضب والغيظ في اصحابه، ويؤدي الى المفاسد العظيمه التي تدمر المجتمع. وليس مجتمع الملتزمين بخال من ذلك، بل ما اكثر ما يقع حتى كما ذكرت داخل المنزل الخلافات الزوجيه، وهذا امر لا بد ان يقضم الانسان غيظه فيه. كذلك هم اولى الناس بحسن الخلق الاهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. فليس كل نقص تراه في البيت يفجر عندك بركان الغضب وبركان الغيظ، بل لابد ان تكرم غيرك. وكذا الاولاد وكذا المربين، لو يعني استعملنا الحلم لا يعني زال عنا كثير جدا من المنازعات والخصومات وانواع المشاكل التي تترتب على ذلك، ان كل خصومه يترتب عليها اوقات هائله ضائعه ومفاسد عظيمه، وتجر الى شغل القلب على الاقل بانواع يعني الارادات الفاسده والعياذ بالله. فعندما يكرم الانسان غيره كلما يعني يتخلق بالحلم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. دخل عيينة بن حصن، وكان ممن يعني من المؤلفة قلوبهم، كان الحر بن قيس ابن أخيه، والحر بن قيس كان من القراء، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه، سبانا كانوا أو كهولا. فقال لابن أخيه، قال عيينة بن حصن ابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. برا بعمه استأذن له الحر بن قيس رضي الله تعالى عنه، فأذن له. فدخل عليه عيينة فقال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، والعياذ بالله. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه فتلا عليه عيينة بن حصن، فتلا عليه الحر بن قيس فقال: يا امير المؤمنين، ان الله عز وجل يقول: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. كما تجاوزها عمر رضي الله تعالى عنه وكان وقافا عند كتاب الله. فتامل هذا الغيظ الذي كظمه عمر وعفى عنه ولم يساله، وقارن بين هذا الموقف وبين موقف مثلا اي من يعني كبراء اهل زماننا ومن له سلطان على غيره، دون سلطان امير المؤمنين، دون سلطان رئيس الدوله بمراحل، وهل كان يعني يسمح بمثل هذا او يعفو عمن فعل ذلك ويكرم غيظه في هذا المقام وامام الناس وهو يقول: فيه يا ابن الخطاب، والذي فيها تصغير، ابن عند العرب تصغير، لما يجي يفخم واحد يقول له: يا ابا فلان، لما يجي يصغره: يا ابن فلان، فيقول له: يا ابن الخطاب، تصغيرا لعمر. وامير المؤمنين ما يخطب بهذا، ومن يحكم بالعدل ان لم يحكم به عمر رضي الله تعالى عنه، ومن يعطي الجزل ان لم يعطيه عمر وقد فتحت الفتوحات العظيمه في زمنه. فهذا الامر الكظم الغيظ والعفو عن الناس، وذلك من يعني صفات اهل الايمان العظيمه التي يسهل بسببها التعامل معهم ويقترب منهم الناس وتفتح لهم قلوب الخلق فيدخل فيها الايمان باذن الله تبارك وتعالى من خلال هذا السلوك الرائع، العفو والصفح. ومن عفا عفى الله عز وجل عنه، كما قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. قال: والله يحب المحسنين. وهذه زياده، وذلك انه اذا كظم غيظه فربما كظمه في الوقت وأدر الانتقام لحين، فأتى والعافين عن الناس، فهو لا يكرمه الآن لينتقم غدا، وإنما يعفو، وليس فقط يعفو بل ويحسن، وإن كان هذا كله من الإحسان، لكن هذا أن يحسن إلى من أساء إليه، فيعفو ويصفح ويزيد، يحسن إلى من أساء إليه، وهذا كله من الإحسان الذي جعل الله جزاءه الإحسان، وكله منبعه من كمال العبودية لله عز وجل. الأخلاق الإنسانية مرآة عقيدة القلب، والأخلاق السوية التي أمر الله عز وجل أن نتعامل بها فيما بيننا هي في الحقيقة مرآة تكميل عبودية الله حتى كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان يملأ القلب غنى بالله عز وجل، وذلك أن القلب مفتخر فخرا شديدا إلى عبوديته لله عز وجل، إلى الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والشكر والصبر وسائر أنواع العبودية. فإذا عبد الله كأنه يراه اكتملت في القلب أو زادت واقتربت من الكمال أنواع العبودية، فحصل غنى لهذا القلب، فإن فاقة القلب إلى العبودية لا تسدها أي شيء آخر إلا أن يكمل عبوديته لله. كلما ازداد عبودية لله عز وجل واستحضارا لعظمة الله عز وجل في قلبه، كلما ازداد قلبه غنى، فسهل عليه أن يتعامل بهذا الإحسان، بأن يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه. فهذه الأخلاق العظيمة التي لا بد أن يتخلق بها المؤمن عموما والداعي إلى الله عز وجل خصوصا، والله يحب المحسنين. وهذا أعظم ترغيب في الإحسان إلى خلق الله، وهو كما ذكرنا ثمرة الإحسان في عبادة الله عز وجل، لأن الغني يسهل عليه أن يسامح في حقه، بل ويبذل ويجود ويعطي إلى من أتى إليه لأنه غني، كما ذكرنا هذا المثال من قبل، واحد مليونير وقع منه ربع جنيه، الناس كلها قاعده تتخانق على ربع جنيه اللي عايزه تاخده، هو بتاعه، فيعمل ايه؟ يسيبه لهم. راجل مليونير عيب ان هو يتخانق على ربع جنيه. هكذا حقك الدنيوي، فلو كنت غنيا بالله عز وجل لسهل عليك ان تتنازل عنه، ولا تقل فلان قصر في حقك، قصر في انا مقصر في حقك لو كان، بل انت لا ترى لنفسك حقا على الناس، ترى يعني انهم لو احسنوا اليك فذلك كرم منهم، وفي الحقيقة انما يحصل ذلك لمن انشغل بما هو اعلى، انما يعني يذهل على التفكير في الحجر والخشبة من انشغل نظره وقلبه بملك الجوهرة، فمن امتلأ قلبه بحب الله عز وجل هان عليه كل ما يعني يقصر الناس في حقه فيه، بل هو لا يرى لنفسه حقا ولا يخاطب الا في حق الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصف وانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمه من حرمه الله، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امراه ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. اعظم ترغيب في هذه الخصله، في خصله الاحسان، والله يحب المحسنين. فالمؤمن يبحث عما يحبه الله عز وجل، وهذا الذي يجعل قلبه يرتجف شوقا الى الله سبحانه وتعالى، شوقا الى حبه، كلما احسنت كلما احبك الله. هذا الذي يدفع المؤمن اعظم دفع، اعظم من طلبه الجنة اي نعيمها المحسوس، هو يطلب حب الله فيها، هو يطلب ان يحبه الله سبحانه وتعالى اعظم من اي شيء، والله يحب المحسنين. ثم صفة اخرى من صفات اهل الايمان، وهي محاسبة النفس والاستغفار والمراجعة، عدم اهمال النفس على ما فيها من امراض المعاصي والذنوب والفواحش، انما هي دلالات على انحراف في داخل الانسان ادى الى ظهور هذا الخلل في العمل، وهناك تلازم وارتباط وثيق بين الظاهر والباطن. ولذلك المؤمن دائما يفكر في نفسه ويبحث في أمراضه، لا يسير في هذه الدنيا يعني كتائب، لا يدري فيما عقل ولا يدري فيما أطلق، بل دائما يحاسب نفسه. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فالذكر يؤدي إلى مراجعة النفس في الفواحش، ومراجعة النفس في ظلمها لنفسها، في ظلم العبد لنفسه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ولذا كانت الصلاة ذكرا لله تذهب السيئات. لماذا لا تثمر الصلاة عند أكثرنا إن لم يكن جميعنا، إن لم يكن جميعنا هذا الأثر؟ لأنها ربما خلت من ذكر الله، والذكر حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان وليس فقط تحريك اللسان. لذلك ذكر الله عز وجل يؤدي إلى توبة الإنسان الدائمة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فلا بد أن تراجع نفسك وتحاسبها وتفتس في أمراضها وتبادر بعلاجها. لا تترك الأمراض تستسري. عندما نترك الأمراض تستسري فينا تقع أنواع المفاسد، أنواع البلايا، تسلط العدو. والله ارتباط وثيق بين هذه المعاني وبين الهزيمة من الأعداء. لذا كانت هذه الآيات في وسط سياق غزوة أحد في يعني من الأهمية في مكان أن ننتبه لهذا المعنى. هذه الصفات عندما توجد فينا، عندما تنصلح أحوالنا، عندما ننتصر على عدونا. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ارتباط بالأسماء والصفات. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون أن الله يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فهو يعلم صفات ربه ومعرفته بصفات الله عز وجل، وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه يأخذ بالذنب يدفعه إلى الاستغفار وإلى التوبة إلى الله عز وجل. والاستغفار إذا ذكر وأطلق فالمقصود به المقترن بالتوبة، لأن الاستغفار في غير توبة ناقص. وربما إذا كان استغفارا باللسان مع استهتار القلب للذنب ذنبا يضاف إلى ذنبه، كما قال بعض السلف: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وقال بعضهم: المستغفر وهو مصر على ذنبه كالمستهزئ بربه. مثل إنسان تقول له اتق الله ودع هذا الفعل المحرم، يتناوله ويقول لك: يا سيدي بنستغفر ربنا، نستغفر الله. يرى أن حق الله عليه قد زاد، قد أداه وزيادة، لأنه قال استغفر الله. وهذا حال الجاهل الذي يمن بالقبيح، يمن بالناقص. يمنون عليك أن أسلموا. إسلام بلا إيمان، بلا إيمان واجب، ويمنون به. وأهل الإيمان الكمل لا يعني يعرفون كيف يشكرون نعمة الله عليهم بالإيمان، وأبدا لا يمنون به. لكن دي حال الجاهل الضال، إما يعني لزوال الإيمان أو نقصه في قلبه، أنه يرى أنه لو استغفر الله فقد أدم عليه وزيادة. ولذلك هذا استغفار يحتاج إلى استغفار. هذا كالمستهزئ بربه عز وجل. وكثير منهم يستغفر أثناء ممارسة الذنب، لا على سبيل طلب المغفرة، بل على سبيل السخرية ممن يأمره بالاستغفار. فهذا بلا شك استهزاء والعياذ بالله، فنعوذ بالله من ذلك. أما أهل الإيمان فهم يستغفرون الله عز وجل لذنوبهم، مقترنا ذلك الاستغفار بالتوبة إلى الله عز وجل. وإذا ذكر كل واحد منهما: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالاستغفار لما مضى، والتوبة في العزم على الثبات على الطاعة في المستقبل وعلى ترك المعصية في المستقبل. الله أعلى وأعلم. أو قد يقال: التوبة عمل القلب والاستغفار عمل اللسان. الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة وقاية مع ستر، فهو يقيه أثر الذنب ويستره فلا يفضحه. ومن ستره الله عز وجل في الدنيا فلم يفضحه فهذا من علامات إرادة الله به الخير في الآخرة، وأنه يغفر له ذنوبه. وهذه الآية في ذكر الإصرار تدل على ان هذا مصطلح شرعي قرآني، وهو العزم على ان يعود الى الذنب الاصرار، والله نفى عن المؤمنين الاصرار. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وهذا القول عليه اكثر اهل العلم، ان الاصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة، لان الله وصف اهل الايمان انهم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والاصرار غير الاستحلال وغير الاباء وغير التكرار، فكثير من الناس تختلط عليه هذه المصطلحات، وبعضها مصطلحات وردت في الكتاب والسنة، وبعضها استعملها اهل العلم كالاستحلال مثلا. الاستحلال لفظ استعمله اهل العلم استنباطا من السيد السنة، وهو اعتقاد حل الذنب، وهو يعلم ان الله يعني وقد بلغته الحدة، وقد بلغته الحدة. فالاستحلال هذا حتى ولو لم يفعل الانسان الذنب مكفر، يجعل العبد يخرج من الملة اذا استحل ما قامت عليه الحجة بان الله حرمه، او استحل ترك ما او ما بلغته الحجة ان الله اوجبه. فهذا والعياذ بالله امر. وامر الاباء يكون معه ايضا، هو اذا رمز مصطلح شرعي، قال عز وجل: الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فالاباء رد الحق ورفض الانقياد القلبي له والعياذ بالله، فهو يرده لا يقبله، لا يخضع لامر الله عز وجل. هو قد علم امر الله ولكنه لا يقبل ان ينقاد له، ليس عنده قبول وانقياد باطن كما كابليس. فانه لا يشك من يتامل قصته انه قد علم ان الله قد امره بالسجود لادم، وقال: ارايتك هذا الذي كرمت عليه. اذا هو لم يزل يعلم ان الله كرم ادم عليه وامره بالسجود لادم. قال: لم اكن لاسجد. فهذا الآدي الرافض لشرع الله، الرافض لامر الله سبحانه وتعالى، وما اكثر ذلك لمن يرى امر الله لا يلزمه حتى ولو علمه، وهو في الحقيقة يعني الاباء انما يكون مع علم القلب، استحلال يكون مع زوال علم القلب، لا يصدق ان الله حرم كذا او اوجب كذا وقد قامت عليه الحجة، وانما اعراضه وسبب استحلاله الحرام، او استحلاله ترك الواجب الذي قد بلغته حدة وجوده. فهذا يزول معه علم القلب وتصديقه بأن الله أوجب كذا وحرم كذا. أما الإباء فيكون معه علم بأن الله عز وجل أوجب وأن الله عز وجل حرم، ثم يرى أن أمر الله لا يلزمه، نعوذ بالله من ذلك. كإبليس وغيره من الرافضين لشرع الله سبحانه وتعالى الآدين المستكبرين. أما هم الاستخلال والإباء دون من الكفر والعياذ بالله. أما الإصرار فليس بكفر اذا لم يكن الذنب مكفرا، وهو ملوش علاقه الاصرار على الكفر كفر ابتداء من هو كافر ابتداء لانه اصر لانه يعني ارتكب الكفر، فالاصرار يزيد في عقوبته ليس هو الذي يجعل الذنب مكفرا. فالاصرار معناه العزم على الا يتوب، العزم على الا يتوب. وهذا الاصرار يعرف من الانسان لانه اذا من نفسه يعرفه اولا لانه يعزم ان يرجع الى الذنب متى قدر عليه حتى لو كان لا يباشره الان، بل ربما كان لم يفعله اصلا ولكنه عازم عليه كالحريص على قتل صاحبه، فانه في النار عقوبة له على عزمه الاكيد واخذه الاسباب التي يقدر عليها في قتل اخيه، فلذلك يعاقب معاقبة القاتل كأنه قتل، وان كان ربما اقل منه في الدرجة الا انه معه في النار والعياذ بالله. وكاصحاب الجنه الذين اقسموا لا يصدمنها مصبحين ولا يستثنون، هذا اصرار على معصيه لانه عزم اكيد ولا يحدث نفسه بالتوبه الى الله عز وجل. كما ذكرت كثير ناس يحصل عندهم خلط في الاصرار والاباء او الاصرار والاستحلال، يجعل المصر الذي تقول له توب الى الله يقول انا لا استطيع ان امتنع عن الذنب، انا سوف اظل على هذا الذنب، انا عاجز عن التخلص منه. وهو ليس بعاجز، وهو قادر بالتأكيد انه مكلف به، او يقول لن اتوب الان او لن اتوب حتى ولو قال الى ان اموت، خلافا لاهل البدع الذين قالوا من عزم في قلبه على ان يظل مصرا على الذنب الى ان يموت فهو كافر والعياذ بالله ومخلد في النار. هذا من ضلالات المعتزله والخوارج واتباعهم في من سار على طريقتهم. وقد يكون اصراره مع تكرار الذنب وقد يكون مع عدم تكراره. فالذي يعزم ان يعود الى الذنب مهما امكنه ذلك ولو كان الان مقلعا عنه فهو مصر، ومن تكرر منه الذنب وهو عازم ان يعود فهو مصر، وربما تكرر الذنب وهو يتوب بين الذنب والاخر فوقع منه الان ذنب ثم تاب الى الله ثم عاد مره اخرى فهذا متكرر منه الذنب وليس بمصر طالما انه يجدد التوبه الى الله سبحانه وتعالى. فهذا لابد ان ننتبه له. والدليل على عدم تكفير المصر على المعصيه ولو كانت كبيره الا ان تكون كفرا قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق المغفره على فيما دون الشرك على المشيئه. ولو كان الامر متعلقا بالاصرار والتوبه يعني على التوبه لما كان التائب من الشرك مغفورا له. لو قلنا لا لم يصر الايه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن تاب لكان معنى الايه ان الشرك لا يغفر نهائيا ولو تاب. لانه قسم الى شرك وما دون ذلك. اذا الشرك لا يغفر ما دون ذلك يغفر لمن شاء الله عز وجل. فالتائب من الشرك مغفور له. اذا بالاولى والاولى التائب مما دون ذلك مغفور له. اذا المعلق على المسيئه ويغفر ما دون ذلك من شاء هل هي في التائب ولا في غير التائب؟ في غير التائب. الايه نص في الرد على الخوارج والمعتزله الذين يكفرون المصر على الكفر. وهذا هو الفرق بين اهل السنه وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. إذ أن الخلاف ليس في ارتكاب الذنب فقط. الخوارج يقولون أن التائب من الذنب والتائب من الكبيرة مسلم قد يغفر له، مسلم يغفر له. والمعتزلة يقولون ذلك، فما حدش أصلا ينازع في التائب. وإنما المنازعة في من مات مصرا. ولذلك نؤكد أن في فرق بين الإصرار وبين الاستحلال، أن البعض يحصل عنده خلط في ذلك ويرى أن اللي بتقول له توب إلى الله يقول لك لا مش هتوب دلوقتي، لا أنا ما قدرتش أبطل. لا ما مستمر على ما عليه، ما دعك مني اجولت علي رقيبا، وهكذا ان هو يتجرأ فيكفره فيقع في الضلال الذي هو شر من ضلال الاصرار على الذنب، فان ضلال بدعه شر من عدو الله من شر النار. والمجاهره كذلك ليست يعني ليست استحلالا ولا اباحه، لا يلزم منها ذلك. هي مصطلح اخر شرعي ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون. الذي يفعل الذنب علنا امام الناس. نعم هذا يعني توعد بالعقاب لكن لا يلزم ان يكون مستحلا ولا يلزم ان يكون آبيا. و هذه المصطلحات لابد ان يعرف الفرق بينها حتى لا يقع الخطا. قوله عز وجل اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. دليل على اهميه العمل وانه من الايمان وانه لا يدخل اهل الجنه. ان يبين ان الله سبحانه وتعالى انما يرفع منازلهم في الجنه باعمالهم نعم اجر العاملين. قوله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد فقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى هذا بيان للناس يعني القرآن فيه بيان الأمور على جليتها فكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم وهدى وموعظة يعني القرآن فيه خبر من قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة للمتقين أي زاجر عن المخارم والمآثم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين ولا تهنوا اي لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح. يعني ما كان في غزوة بدر فقد قتل 70 وأسر 70 من المشركين، وقتل من المسلمين في أحد 70. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس في مثل هذا: لنرى، لنعلم أي لنرى، أي ليبين أنه ليس علما مستأنفا جديدا لم يكن معلوما من قبل، بل هذا علم مشاهدة بعد أن كان علم غيب. إذا قال لنرى، فالله عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في غد علم غد علم غيب. فإذا وقع وسجده سبحانه وتعالى واقعا علمه واقعا علم الشهادة. لذا قال ابن عباس في مثل هذه الآيات: لنرى من يصبر على منازلة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاه، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيب. ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. نسأل الله أن يمحق الكافرين. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والسلائل، كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فقال تعالى: ألف لام، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلهذا قال هاهنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا، ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. وقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون منادجتهم ومطابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه. فدونكم فقاتلوا واصبروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظل السيوف. ولهذا قال تعالى: فقد رأيتموه، يعني الموت، شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحد الأسنة والسباك الرماح وصفوف الرجال القتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخيل، تخيل الموت أمامك، تصور الموت، وهو مشاهدة ما ليس لمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب، تتخيلها يعني تحس بها، يعني فهي تدركها بهذا النوع من الأدراك. إن شاء الله لنا استكمال في هذه الآيات المرة القادمة.